ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟
52
التدليل.
لا 52
التعليق
التنبيه 52 صفحة 52
التنبيه 53
لا شيخ 50.
طيب، يقول هنا تنبيه كثرة، قلنا في التعليقات في ذكر التعليق اليزال، نعم، كثر، قال الإمام المصنف رحمه الله، كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، وهذا وما تقدم فيه عن المشارقة أما المغاربة فيستعملونها في السماء والإجازة. هذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنن كما سنى ابن جماعة. هو في الحقيقة يريد أن يذكر بأن هناك قد يكون الإعضال كلمة أن قد يستعملونه في الإجازة عن فلان، يعني كأن نعم إيه، لكن الإخوان قالوا أنه ما أخذنا خلوا نمشي عليه. ها الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف أو يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه. قلنا أخذنا هذا، ما معنى أموم خصوص من وجه؟ يعني كله
معضل، كله معلق معضل، ومو كله معضل
لا، ليس كله، إذا كان من وجه فمعناه من الجهتين يكون من وجه، ليس الكلية. أما إذا كان مطلق فيكون النسبة بين شيئين إذا كان أحدهما ينطبق على الثاني في جميع الحالات، والثاني لا ينطبق على الأول إلا في بعض الحالات، فيقال أن بينهما أموم وخصوص مطلق، مثل ما يقولون النسبة بين الإنسان والحيوان. أنتم تنسون كثير في هذا الباب، منطق هذا سهل، لو أخذتم مقدمات المنطقية لشيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه ودرستم يكون جيد، يعني درستم إلى فيك الكتاب، يعني يحتاج إلى حفظ تيمه. فالنسبة بين شيئين قد يكون تساوي وقد يكون تباين، التساوي هذا وذاك وذاك هذا، هذا في المترادفات، والتباين مثل الحلو والمر، هذا تباين. قد يكون بين الشيئين النسبة أن أحدهما ينطبق على الثاني تماما في جميع الحالات، والثاني لا ينطبق على الأول في جميع الحالات، بل في بعض الأحيان، هذا يسمى عموم وخصوص المطلق، مثل ما يمثلون ويقولون النسبة بين الحيوان والإنسان، فيجب أن تقول كل إنسان حيوان، لا يخرج أي إنسان من الحيوانية، وبعض الحيوان إنسان، ليس كله حيوان إنسان، فقد يكون فرس، قد يكون دجاج، قد يكون كذا، لكن كل إنسان حيوان. أما إذا كانت النسبة بين شيئين ينطبق في بعض الأحيان على هذا ولا ينطبق في بعض الأحيان، وذاك أيضا ينطبق في بعض الأحيان، فيسمى عموم وخصوص من وجه. ولذلك قال بينه، أي بين التعليق وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، يعني التعليق في بعض الأحيان يصدق على المعضل. كيف يكون يصدق التعليق أو المعلق على المعضل؟ بحيث إذا كان سقط من أول الإسناد إسنان على التوالي، المعضل ماذا قلنا؟ ما سقط من إسناده راويان على التوالي، راويان على التوالي، سواء كان من أول الإسناد أو من أوسط الإسناد أو من آخر الإسناد، فالمعضل يكون من أول الإسناد، من أوسط الإسناد، من آخر الإسناد، سقوط اثنين على التوالي. فإذا كان سقوط اثنين على التوالي من أول الإسناد صار معلقا وصار معضلا، ويكون معلقا إذا كان سقط ثلاثة أو أربعة أو كل الإسناد فهو معلق وليس بمعضل، فهو معلق وليس بمعضل. كذلك المعضل إذا كان من آخر الإسناد فهو معضل وليس به معلق. ليس كل معلق معضل وليس كل معلق أي معضل معلق، بعض المعلق معضل وبعض المعضل معلق. نعم. ولذلك قال هو في الحقيقة هذه المقدمات والاصطلاحات الخفيفة كان يستعملها الأئمة رحمة الله عليه في كتبهم، ما يخلو منه كتب حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كل من كان من بين القرن الخامس إلى آخر الدهر إلى هذه الأيام قريبا تجد كان للمنطق رواج كبير جدا. فينبغي أن تأخذوا هذه الاصطلاحات الخفيفة أي كتاب خفيف فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا إذا كان في حذف اثنين فصاعدا إذا كان من أول الإسناد، ويفارقه في حذف واحد وهو معلق أيضا، ويفارقه أيضا في حذف اثنين إذا كان من آخر الإسناد وفي اختصاصه بأول السند. وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق لقطع الاتصال بينهما، يعني معلق لماذا علق؟ لأن الشيء يكون معلق للجدار، القربة إذا علقت للجدار فهي اتصال القربة من الأرض منقطع، يعني هي بعيدة عن الأرض، وقالوا تعليق للجدار أو التعليق الطلاق، علق الطلاق على إن دخلت في البيت فأنت تعليق، علق هنا، فإلى الآن معلق ومقطوع للوقوع، ما هو كذا؟ هذا مما استعملونه على كل حال في اصطلاحهم. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، واستعمل المعلق في حذف كل الإسناد بعض الإسناد كله. أنت في هذا الزمان إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسمى مسندا؟ لا، ما أسند تحدثني فلان من فلان من فلان من فلان عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلقت تعليقا. البخاري رحمه الله إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معلقا، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معلقا، قال نافع قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معلقا، قال مالك قال نافع النافع ابن عمر الرسول كله معلق صار معلق. فحذف الإسناد، فإذا التاريخ المعلق ما هو؟ هو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر أو حذف الإسناد كله. فيكون صورة التعليق حذف بعض الرواة من أول الإسناد أو كل الإسناد فيسمى معلقا. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، في الحقيقة ليس بعضهم، هذا اصطلاح الآن كأنه هو السائد والثابت بين العلماء أنه يسمى معلقا. وأكبر مثال لهذا معلقات البخاري رحمه الله، كما في باب نحن يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر وقال ابن عباس، كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو عطاء أو غيره كذا، وإن لم يذكر أصحاب الأطراف لأن موضوع كتبهم بيان ما في الإسناد من اختلاف أو غيره. المعلقات لا يذكره أصحاب الأطراف، والأطراف جمع طرف وليس طرف، الطرف بمعنى العين والطرف بمعنى حاشية أو جانب فجزء. فأصحاب الأطراف أو كتب الأطراف موضوعها ماذا؟ أن يذكر جزء من الحديث، وليس بلازم أن يكون أول الحديث أو وسط الحديث أو آخر الحديث، الجزء المشهور الذي يعرف به الحديث. مثلا إذا قال المزي في كتابه تحفة الأشراف حديث إنما الأعمال بالنيات خامين دال تاسم، يعني أخرجه إنما الأعمال بالنيات جزء فقط، ما أن الحديث الكامل إنما الأعمال بالنيات
وإنما لكل امرئ
ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، كذلك ربما يأتي فيذكر موضوع الحديث، ليس بلازم أن يذكر جزء الحديث، جزءا من الحديث أو ما يعرف به الحديث. مثلا إذا ذكر حديث السواك، حديث السواك عن أبي هريرة حديث السواك هكذا، قد يكون حديث ذي اليدين هكذا، هذا أيضا يدخل في الأطراف بارك الله فيكم. فيكون يذكر من الحديث شيئا يستدل به على بقية الحديث، هذا موضوع كتب الأطراف، منها تحفة الأطراف للمزي للكتب الستة، واتحاف المهرة للكتب العشرة لابن حجر وكذلك للبوصيري. فكتب الأطراف لا يذكرون المعلق لأن موضوع كتبهم بيان ما في الإسناد من اختلاف أو غيره، ولذلك يذكرون جزءا من الحديث أو علما من أعلام الحديث حتى يعرف به على الحديث. وأما الأسانيد فيذكرونها بكاملها، وهذه لها أهمية كبيرة جدا في معرفة المتابعات والشواهد عن طريق كتب الأطراف في الحقيقة. فيقول أخرجه البخاري عن شيخه فلان عن شيخه فلان، ومسائي عن شيخه فلان، فيكون غير شيخ البخاري، فيكون المتابعات والشواهد عن طريق كتب الأطراف أسهل إخراجه مما إذا كان من أصل الكتاب. ويذكرون أيضا فيها من فوائد كتب الأطراف أنه قد يكون يذكر أحدهم مبهما والثاني يكون قد ذكر العامة عن رجل مثلا، فيأتي في النسائي إذا كان أبو داود أبهم النسائي يأتي فيقول هو فلان، فيكون من فوائد الأطراف يذكر المبهم، كذلك يكون مدلسا بصيغة التدليس عند بعضهم فيأتي مصرحا به عند الآخر. على كل حال فلذلك عني بكتب الأطراف على إما رحمة الله عليهم جهابذة. وهذا التالي له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته كما في المسألة الرابعة من نوع الصحيح، يعني إذا كان المؤلف اصبرت على نفسي أني لا أذكر حديثا معلقا إلا صحيحا فيكون صحيحا، لكن بشرط أن يكون صحيحا عنده، هكذا يقال مثلما ابن حبان رحمه الله ابن خزيمة رحمه الله يذكران أحاديث صحيحة عندهما في كتبيهما أو في كتابيهما، لكن العلماء لم يوافقوا على صحة كل ما ذكر فيه، كذلك إذا قال كل ما ذكرته معلقا فهو صحيح فيقال صحيح عنده، وربما يكون للناظر فيه نظر ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عن كذا ويذكر ويحكى وشبهها، بل خص به صيغة الجزم فقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى كذا قال ابن الصلاح كذا قال ابن الصلاح، ما أنه في الحقيقة قول ابن الصلاح هذا ليس يوافق حتى تعليقات الإمام البخاري رحمه الله، فقد جزم ولم يجزم في كثير من الأحيان، فينبغي أن يقال إن التعليق يستعمل في ما جزم به بصيغة الجزم قال أو بصيغة التمريض قيل ورؤيا وحكي وغيره. قال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، كيف يقول من المتأخرين؟ هذا يعني غريب جدا، مع أن البخاري رحمه الله نفسه وهو من أقدم المتقدمين يذكر بصيغة التمريض أيضا. منهم أقل حافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق، لعله يريد أن يذكر بأنه لا يذكر في المسانيد أو بجانب المسانيد أصحاب الأطراف إلا مجزوما به، لكن قد يكون بعض أصحاب الأطراف يستعمل التعليق ما لم يجزم به أو فيه، كما يذكر المزي في كتابه صحة الأشراف في معرفة الأطراف. أما استعمال التعليق أن يقال هو المعلق الذي حذف من إسناده جزء من الإسناد أو كل الإسناد وجزم به، فهذا التعريف لا يكون منطبقا على واقع التعليق، بل يقال التعليق سواء حذف الجزء من الإسناد أو كل الإسناد جزم به أو لم يجزم به كله تعليق. بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة رياض الصالحين حديث عائشة أمرنا أن ننزل أو ننزل الناس منازلهم وقال ذكره مسلم في صحيح تاريخ قال وذكر فقال وذكر عن عائشة ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده وسط إسناده لأن له اسما يخصه من الانقطاع يعني لا يسمى التاليق إذا سقط من وسط إسناده راو أو أكثر فيسمى له اسم خاص إذا كان راوي واحد فيسمى منقطع راويان على التوالي يسمى معضل راويان على غير التوالي منقطع كل هذا ولذلك قال لأن له اسما يخصه من الانقطاع والإرسال والإعضال وأما ما أزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم العلامة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدريس كما جزم به ابن الصلاح قال وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسم من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق إذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان هذا تعليق لا شك فيه عن شيخ شيخه الذي لم يدركه لكن إذا قال عن شيخه قال فلان أو قال لي فلان وزاد لنا فلان في رواية عائشة أو كذا فهذا لا شك أنه متصل ولا يسمى تعليقا ولا يسمى تعليقا لأنه متصل والتعليق لا يكون متصلا غاية ما فيه أنه غير التعبير لسبب من الأسباب ما قال حدثنا فلان أو روى لنا فلان أخبرنا فلان إنما قال قال لنا هذا ما يحتمل إلا الاتصال والتعليق قطعا ليس متصلا ولذلك في اصطلاح بعض المغاربة في جاله قسم من التعليق هذا الاصطلاح خاص له ليس هو الاصطلاح العام قال العراقي ما جزم به ابن الصلاح هنا هو الصواب وقد خالف ذلك في نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال أفان أفان كذا وقال القانبي كذا وهما من شيوخ البخاري والذي عليه عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم الأنعنة هو في الحقيقة بعد تتبع ما جاء في مثل هذا عن البخاري رحمه الله فالمسألة تنحصر في أمرين إذا قال قال عفان فينظر هل عفان بن مسلم يروي عنه البخاري بواسطة أو بدون واسطة إذا كان يروي في بعض الأحيان بواسطة وفي بعض الأحيان بدون واسطة وقد وجدنا خاصة في عفان بن مسلم أنه يروي بواسطة القانبي نفسه وفي بعض الأحيان بدون واسطة ففي هذه الحالة إذا قال قال عفان فيكون محتملا للتعليق أما إذا قال قال لنا عفان لا يحتمل إلا الاتصال الواضح أما القانبي كذلك أي راو إذا ثبت أنه لا يروي عنه بالواسطة إنما كل ما يروي عنه فعنه شفاء فإذا قال قال فلان فلا بد أن يكون له سبب وهو متصل لماذا لم يقل حدثنا ولماذا لم يقل أخبرنا لعله لم يسمع في صورة الإخبار وفي صورة التحديث وهذا ورعه رحمه الله سمع هذا الحديث وهو يحدث آخر أو يذاكر مذاكرة مع الآخر فسمع عرضا فهذا السماع والإمام البخاري ثقة الإمام الحافظ السبت لا يمكن أن نقول أنه يروي ما لم يسمع سمع لكن لما لم يكن تحديثا له ولزملائه فلم يثغ لنفسه أن يقول قال حدثنا أو قال أخبرنا لكن ما دام سمع قال بالجزم فهنا يكون متصلا لا شك فيه إذا كان في الشيوخ الذين لا يروي عنهم إلا بدون واسطة أما الذين يروي عنهم بواسطة أو بدون واسطة فيبقى الشك فيه والبحث إذا قال قال عفان لعله يكون علق ولم يسمع منه وإذا كان يعني لم يثبت عنه رواية بدون واسطة يحمل على الاتصال. نحن رأينا أنه يروي عن أطفال وهو شيخه المباشر، ويروي عن شيخ آخر عن أطفال بواسطة. فإذا كان هكذا فوجدنا أن بعض رواياته بواسطة عن أطفال وبعضها بدون واسطة. فإذا لم يقل حدثنا أطفال بل قال أطفال، فيه إمكانية أن يكون سمع منه مباشرة أو يكون سمع من شيخ آخر عن أطفال فحذف شيخه فصار معلقا، ما هو كذا؟ صار معلقا. أما إذا تتبعنا فوجدنا أنه لا يروي إلا عنه دائما بالواسطة، فيه بدون واسطة مباشرة يروي عنه في روايات أخرى. فإذا قال قال فلان، كذلك لم ينص العلماء أنه يروي عنه بواسطة غير هذا الشيخ، فيحمل على الاتصال بدون شبهة الواسطة، لأن أطفال ابن مسلم هو شيخ شيخه وشيخه مباشرة أيضا. نعم، قال أطفال فيه شبهة، هل هو معلق؟ يبحث. إذا كان هذه الرواية نفسها أدخلها البخاري في صحيحه في موضع آخر حدثنا أطفال، نقول هنا سمع لم يسمع مباشرة، هنا موصول أيضا وهناك موصول أيضا، لكن في هذا الموضع يكون سمع من غير التحديث أو سمع بواسطة، لكن ما دام جاء في موضع آخر ما يعني مصرحا به حدثنا أطفال فنقول يكون سمع مرتين والله أعلم. نعم.
قال فلان وقال لي فلان.
إيه. هو هذا قال لي فلان واضح جدا، ليس فيه أي شبهة التعليق والانقطاع. أما قال فلان فيكون فيه شبهة التعليق في صورة إذا وجدنا ونص الأئمة أنه يروي عنه بواسطة ويروي عنه بدون واسطة. أما إذا كان قالوا أنه يروي عنه بدون واسطة فيكون محمولا على السماع غير معلق. نعم، هذا ما ذكروه بالتتبع. قال ابن عمر نعم، وقال وبلغني، وما زال البخاري لبعض الشيوخ، بل حكمه حكم العلماء من الاتصال بشرط اللقاء. قال وبلغني بعض المتاخرين، قال العراقي وما جزم به ابن الصلاح، هنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع صحيح، فجعل من امثله التاليق قول البخاري قال اخوان كذا وقال القانبي كذا، وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عمل غير واحد من المتاخرين كابن دقيق العيد والمزي، اما لذلك حكم العلماء. حكم العلماء ايش معنى حكم العلماء؟ ماذا قال؟ يعني فيه إمكانية السماء وعدم إمكانية السماء، لكن الذي يظهر أن الرواية على كل حال ما معرفة ثقة الإمام البخاري وورعي الرواية متصلة، إما أن تكون لأنه جزم منه، فإما أن يكون سمع منه بواسطة فهو حكم العنانة، يعني فيه إمكانية السماء وإمكانية عدم السماء، لكن الذين لم يسمى منهم إلا مشافعة فهذا هو يحمل على السماع المطلق. قال ابن الصلاح وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري وهو أعرف بالبخاري، كل ما قال البخاري قال لي فلان أو قال لنا فهو عرض ومناولة، يعني ليس تحديثا في ولا إملاء منه في مجلس التحديث والإملاء والإخبار، أحد يقرأ على الشيخ والإمام البخاري يسمع أو البخاري يسمع في المجلس نفسه، ليس من هذا النوع، بل هو أخذه بالعرض على الشيخ، ربما يكون عرض ما أخبرنا عرض على الشيخ، ليس عرضا في مجلس التحديث، إنما هو ماسم وهو يذاكر في المسألة في شيء أو ماذا تقول في حديث كذا وكذا، أو مناولة يكون قاله الشيخ هذا حديثي خذها فروي عني، فصارت مناولة ناوله حديثه، وهذا النوع من التحمل، هذا من أخطار التحمل المناولة، يأتي الشيخ تلميذه كتابه ويقول قد أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فيكون الكتاب ما دام للشيخ موثوق به لا يتطرق إليه شبهته الإدخال في الكتاب أو شيء من هذا، فهذا الكتاب ثابت، مثل ما تقول قال البخاري رحمه الله باليقين لا تشك أن هذا الحديث ليس من صحيح البخاري، كذلك جاز للراوي المناول له أن يقول قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان، يعني ذكر فلان في كتابه. نعم.
عرض أم عرض؟
فهو عرض، العرض، العرض والمناولة، العرض ليس عرض، عرض ومناولة. مناولة يقول رده ابن حجر في غير موضع من الفتح والنقص والتعليق، هذا الكلام قال كلما قال البخاري فهو عرض ومناولة، قال لا ليس عرض ومناولة، والدليل عليه أنه في بعض المواضع يقول قال لنا فلان وفي بعض المواضع يقول حدثني فلان، لكن ليس ببعيد أن يكون أخذ عرض ومناولة ثم سمع منه تحديثا، لأن دقة تعبير البخاري لها اعتبارها والله أعلم. وقال غيره المعتمد في ذلك ما حققه الخطيب من أن قال ليس كأن، فإن الاختلاف فيها مختلف، فبعضهم يستعملها في السماء دائما كحجاج بن موسى المصريقي الآور، وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما، وبعضهم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري، فلا يحكم عليه بحكم المصريق. يعني إذا قال قال فلان أو عن فلان فيقول لا يتساوياني، بعضهم أنا يستعمل فيما لم يسمعه، والبخاري يستعمل مرة هذا ومرة هذا. ومثل قال ذكر أو ذكر استعملها أبو قرة في سننه في السماء، لم يذكر سواهما فيما سواها فيما سمعه من شيوخه في جميع الكتاب. تنبيه، فرق ابن الصلاح أحكام المعلق فذكر بعضه هنا، وذكر فرق ابن الصلاح والمصنف أحكام المعلق فذكر بعضه هنا وهو حقيقته، وبعضه في نوع السفيه وهو حكمه، وأحسن من سميعهما سميع العراقي حيث جمعهما. العراقي في أي كتاب؟ التبصرة والتذكرة له العراقي شرح لألفيته نفسه، الألفية العراقي له شرح للعراقي نفسه التبصرة والتذكرة، والثاني نعم لا هذا تقييد الإيضاح كتاب لابن الصلاح، لكن ألفيته نفسه له شرح تبصرة والتذكرة للعراقي نفسه، وله شرح آخر للسخاوي فتح المغيث. نعم. حيث جمعهما في مكان واحد في نوع الصحيح، وأحسن من ذلك سميع بن جماعة حيث أفرده بنوع مستقل. الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطين، سميه الرابع أو الفرع الرابع، إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، هذه مثلا أيضا من أهم المسائل التي يختلف فيه العلماء رحمة الله عليه، إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم متصلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت، أو أرسله في ووقفه في وقت آخر، فالصحيح يعني الراوي هو نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية عنه عن بعض رواته قالوا النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض تلاميذه يروي عنه النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو في الحقيقة مبحث علم العلل، الأئمة ينظرون فيه في العلل، يقولون هل العلة دخلت فيه أن الأصل فيها أن نافعا لم يسمعه من ابن عمر رواه رأسا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، مرسل يعني التابعي إذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه فهو مرسل، فينظرون فيه إذا كان التلامذة يختلفون، فهنا في الحقيقة يذهبون إلى الترجيح، إذا كان المرسل أو المرسلون أوثق وأكثر جماعة والرافع شخص واحد فقد يقولون أن الخطأ إلى الشخص الواحد إمكانيته أكثر من الجماعة، فيقولون الأصل فيه أنه مرسل، العلة تدخل هنا، لكن إذا جاءت موقوف مرفوعة مطلقا ولم تأتي الرواية مرسلة لا ينظر في هذا، لا يدخل في بابي أو في كتب العلل هذا الحديث، لكن إذا دخل إذا روى بعضهم مرسلا وبعضهم مرفوعا فيدخلونه في علل الحديث فيقول ينظرون إما أن يدخل فيه السجود أو النكارة أو الوهم أو كذا، فيقول وهم فلان فرفعه، والصواب فيه أنه مرسل، والمرسل ضعيف معناه ضعيف. أما إذا كان الراوي النافع نفسه مرة خرسل عنه ومرة رفعه، فهنا في الحقيقة رأينا كثيرا من الأئمة يقولون الصحيح أنه رواه مرسلا ورواه موصولا، والمرسل يقوي الموصول. ما هو كذلك حديث عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى بعض الرواة جماعة روى عن عمر مثلا موقوفا عن قول عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجماعة آخرون رووا أو ثقة مثله روى ولا يمكن الترجيح عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن كلا أو كلتا الفريقين صحيحة، والموقوف يقوي المرفوع. ما وجهة نظر من قال المرسل يقوي المرفوع أو الموقوف يقوي المرفوع؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه روى مرة موقوفا لأنه تيقن أن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عليه، فأفتى روى كفتوى من عنده لأنه ثابت عنده المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي وقول الصحابي وقول أكثر أهل العلم له اعتبار في تقوية الرواية عند الإرسال. المرسل الشافعي رحمه الله لما قوى من جملة أسباب التقوية أن يقول به جمع من الفقهاء قال به، فيقول إذا كان عمر نفسه روى هذا الحديث أو روى ورد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا وورد برواية آخرين موقوفا، فالموقوف يقوي المرفوع لأنه صار لنا هنا فتوى عن ابن عمر ورواية عن عمر رضي الله عنه، فصارت رواية هذه أقوى في الحقيقة، هذه الرواية صارت أقوى. كذلك المرسل إذا كان هو نفسه ولا يمكن ترجيح بعض المامام، فيقولون المرسل يقوي المرفوع. وأما إذا كان أمكن الترجيح أو أكثرون أرسلوا والواحد منهم شذ فرفع أو بالعكس، فيكون الحكم للأكثرين وهو الذي يدخل في الشذوذ والنكارة وغيرها إلى آخره. إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا وصله هو ورفعه في وقت أو أرسله ووصفه في وقت آخر، فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه، لأن ذلك الرفع والوصل زيادة ثقة وهي مقبولة. ليس الأمر هكذا على الإطلاق الحقيقة، لكنهم نظر في هذا، وخاصة إذا رأيت كتب العلل فيعللون الرواية لأجل مخالفة الأكثرين، لأنهم لما قالوا أن زائدة جاء بالتحريك في الإشارة بالأسابع كلهم صاحوا وقالوا هذه زيادة غير ما زيادة ثقة واحد أمام سبعة من الرواة، فصارت هذه الرواية شاذة هكذا. لكن نظر بعضهم قلنا ليس الشذوذ، إنما الشذوذ ما يخالف، وهذا ليس في مخالفة، لكن انفراده من بين سبعة أشخاص حكموا عليه بالشذوذ. فليست المسألة كل زيادة ثقة تكون مقبولة إذا لم تكن مخالفة، أما إذا كانت مخالفة فهناك باليقين يردون، إذا لم تكن مخالفة أيضا يختلفون، بعضهم يقبل ويقول لا غير معقول المجلس فيه 20 شخصا يرغون الحديث بصيغة واحدة وواحد يخالفه، فهذا كما يكون قد توافق، يثبتون في ترجمته هذه الرواية، يقولون أخطأ في حديث لأنه خالف 20 خالف 10 خالف 4 خالف من هو أوثق منه الذي جزم بلفظ آخر. فليس الأمر كما قال أنه كل زيادة الثقة مقبولة، إنما إذا كانت زيادة الثقة غير مخالفة يقبلونها، فيما إذا كان ليس هناك في الحقيقة قرينة تقوي الوهم للراوي، أيضا هذا اعتبار كبير جدا. قد يكون مثل هذه الآن 7 في جهة أو 5 في جهة وواحد في جهة، قد يكون وإن لم تخالف هذه الرواية يسجل لأن المجلس واحد وتحديث مرة واحدة لا يتطرق إليه شبهة أنه يقول سمع مرة ثانية، فيكون قطعا الوهم يلتفون به، ولذلك يقول يهم في بعض الأحيان. فكما هنا قال فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والإتقان أو أكثر منه، لأن ذلك الرفع والوصل زيادة ثقة وهي مقبولة. في الحقيقة هذا يكون موضع خاصة الرفع والوصل، الإرسال والوصل هذا في موضع الخلاف، في موضع الخلاف عند العلماء في مواضع كثيرة.
نعم. فنقول ثقة ويسمى نقول شذوذ بوجود أكثر من ثقة،
وأي ثقة لا يخفي ما دام بشر فهو موضع الثقة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم مع ظهور مخالفته، تذكرون أن حينما يفسرون الجرح، الجرح المفسر لماذا طلبوا، لماذا يطلب تفسير الجرح؟ قالوا ابن حبان يستعمل كثيرا، يقال اختبرت أحاديثه فوجدته يخالف الثقة، وهو ثقة في نفسه، هو نفسه يوثقه لكنه يقول يخالف الثقة، فمما خالف كذا وكذا، فينظر في الحقيقة. ولذلك ترون الصدوق لماذا يسمى صدوق؟ لأنه ضبطت عليه بعض الأخطاء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون دائما كتب الرجال تحت نظره إذا حكم على حديث الصدوق، خاصة لأنه ربما يكون الحديث الذي قاله مما أخطأ مما خالف مما أنكر عليه حديثان أو 3 أو 4، هذه بركة كبيرة إذا كان بجانب 1000 حديث أخذت عليه أحاديث 4 أو 5، فلا شك أنه بقي على ثقته. فإذا كان يخالف في بعض الأحيان فيكون النظر عليه قويا دائما للمحدثين، يقولون أن لعل الوهم جاء من فلان لأنه يخالف في بعضها، لأنه يخطي في بعضها، تجدون هذا الجرح أو هذا النوع من الجرح عند الأئمة. فلذلك هذا النوع من المخالفة له اعتبار كبير في الحكم على الراوي في ضبطه. وكتب الجرح والتعديل تنظر إذا قبضوا عليه خطأ واحد فخالفه شخص لم يقبض عليه شيء فيقولون إن هذا الظاهر الوهم فيه لأن عدة أشخاص لو بجهة على وتيرة واحدة وهذا خالف فيجعلون له موضع النظر. لكن إذا كان ينفرد في بعض الروايات أصلا كل الرواية منفرد بها هذا إن شاء الله لا يكون عليه فيه جرح لأنه قد ينفرد الثقة مع الشيخ والشيخ روى له رواية لم يروي للآخرين. لكن إذا كان روى في الجمع ثم خالف فيه زاد أو نقص فقد تكون الزيادة لا مقبولة زيادة تتخذ مقبولة وقد تكون القرائن تصرخ بأن هذه الزيادة ما تقبل لا بد أن يلتق مع عنوان فليست المسألة على شكل واحد في جميع الأحيان. نعم في نقد الأئمة رحمة الله عليهم. وقد سئل البخاري رحمه الله عن حديث لا نكاح إلا بولي وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق الطبيعي فرواه شعبة والثوري سفيان عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أبو بردة من هو؟ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري يروي عن أبيه عن أبي موسى متصلا. فإذا قال هنا رواه شعبة والثوري عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين أي مع جماعة الآخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى متصلا. عندكم مكتوب موسى هو قطع عن أبي موسى عن أبي موسى متصلا. فحكم البخاري لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة لأن مدار الرواية في الحقيقة هنا عن أبي بردة في كلا الحالتين عن أبي بردة عن أبي موسى أبو إسحاق عن أبي موسى عن أبي بردة الثوري عن أبي بردة أبو إسحاق من الثقات الذين أو من الرواة الثقات عن أبي بردة. فالإمام البخاري رحمه الله حكم بأن رواية أبي إسحاق صحيحة متصلة وقال الزيادة من الثقة مقبولة. هذا ما أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان لكن تجد أن الآخرين خالفوه قالوا شعبة وهو من أوثق الناس كذلك سفيان الثوري وهو من أوثق الناس إذا خالفه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس أيضا فرجحوا رواية الإرسال عن طريق أبي بردة لكن جاءت رواية من طرق أخرى قووها بالشواهد المتابعات لا نكاح إلا بولي وشاهد أدر بلفظ آخر فقووا. لكن هذا الطريق أدخلوا أو أثبتوا الوهم فيه على أبي إسحاق الآخرون. أما البخاري رحمه الله فرى أن أبو إسحاق راويه عن أبي بردة وإن كان يعني انفرد فيكون روايته صحيحة لقرائن أخرى أيضا. فيبقى الخلاف بين الأئمة خالفوا البخارية وقالوا شعبة والثوري وهما هما إذا خالفهما أبو إسحاق فيكون الحكم لشعبة وسفيان يعني رجحوا المرسل على الموصوف. وقيل لم يحكم انظروا
المخالف إسرائيل المخالف إسرائيل مو بإسحاق
عن جده أبي إسحاق إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق وهناك شعبة وثوري عن أبي بردة
عن أبي
رواه أبو
شعبة وسفيان
رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة. فإذا المخالف هنا هو جده إسحاق هو الذي أبو إسحاق هو الذي خالف شعبة
هم رواه عن أبي إسحاق هم رواه سفيان
سفيان وشعبة روى عن أبي إسحاق شعبة والثوري روى عن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس في آخرين. فإذا في آخرين صاروا جماعة جماعة في جماعة فإذا هذا الحكم أقوى بدرجة أولى. فإذا يمشي القول بأن البخاري رحمه الله لم يرجح إلا جماعة على جماعة ما هو كذا فيكون القول للقول البخاري رحمه الله هنا لأجل أن جماعة أيضا وصلوه وليس أبو إسحاق أو ليس إسرائيل بن يونس وعده بل في آخرين أي في جماعة مثل شعبة والثوري وغيره إذا كانوا رووا عن أبي إسحاق وكذلك إسرائيل بن يونس في جماعة ثوار بن إسحاق موصولا. فالبخاري رحمه الله فأنه رجح لم يرجح الجماعة على جماعة آخرين، هناك أيضا جماعة وهنا أيضا جماعة، لكنه تجدون أنهم يزنون فيخالفون البخاري، وقد خالفوا البخاري رحمه الله فرجحوا المرسل في هذا، لكن البخاري رحمه الله نظره أنه الموصول أيضا صحيح والمرسل أيضا صحيح. وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر وهو الرجوع في ذلك، يعني كأنهم قالوا إن البخاري لم يرى أن زيادة الثقة مقبولة، هذا هو الصحيح هنا، أن البخاري لم ينظر أنه زيادة ثقات مثل نقص ثقات فزيادة الثقات مقبولة، لا، نظر الإمام البخاري رحمه الله إلى قرائن أخرى أيضا كما حكى هنا، قال لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر هو الرجوع في ذلك إلى قرائن دون الحكم بحكم المضطرب. وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصل ونبي إسحاق سبع منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، انظروا هذا الدليل القوي، بدليل رواية الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق أحدثك أو أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. فشعبة يقول سمعت سفيان يقول ويسأل لأبي إسحاق، فصارت الرواية عن واحد له كذا في مجلس واحد، وليس شعبة راويا آخر له إلا ما رواه في مجلس واحد، فصارت كأنه رواية شخص واحد، رواية شخص واحد، لأن شعبة يقول سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدون ذكر أبي موسى، فذكر الحديث فرجع كأنهما واحد. فإن شعبة إنما رواه بالسماء على أبي إسحاق بقراءة سفيان، وحكم الترمذي في جامعه بأن رواية الذين وصلوه أصح على قول شيخه البخاري رحمه الله. هو الأصل فيه كما قلت أنه لا ينظر فيه كل زيادة ثقة مقبولة، بل لابد أن ينظر إلى قرائن أخرى أيضا، فقد تكون القرائن ترشح لأنه يكون المرسل هو أو المرسل هو القوي. قال لأن سماعهم منه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، وأيضا سفيان لم يقل له ولم يحدث به أبو بردة إلا مرسلا، وكان سفيان قال له أسمعت الحديث منه، وكأن سفيان أو كان سفيان قال له أسمعت الحديث منه، فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له، يعني سماع سفيان، سمعت سفيان يقول يا أبي إسحاق حدثك، سماعي السؤال عن سماع أبي إسحاق أنا ببردة فقط، لأن أبا إسحاق كان يتهم بالتدريس أيضا، فيقول وأيضا سفيان لم يقل له ولم يحدث كان ببردة إلا مرسلا، وكان سفيان قال له أو كأن سفيان قال له أسمعت الحديث منه، فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له لا كيفية روايته له. فإذا مثل هذا هو الذي يقال المرسل يقوي المرفوع، المرسل يقوي الموصول في الحقيقة. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب هو قول أكثر المحدثين، ليس أكثر قول أكثر المحدثين، بل قول من قال بالإحتياط في الحقيقة، قالوا نحن نحكم بالوقف والموقوف ينظر فيه إذا كان بالتفصيل، هكذا يقولون، إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد فيكون له حكم المرفوع، أما إذا كان فيه مجال الاجتهاد فلنا العمل به لأنه فتوى الصحابي. نعم. فاحتياطا حكموا بأن وقعت فيه شبه، جاءت الرواية موقوفة وجاءت الرواية عن نفس الصحابي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الشبهة لأنه أحد يكون قد توهم، وهو قول عمر جعله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، فاحتياطا قالوا نحن نحكم عليه بالإرسال وبالوقت. وعن بعضهم الحكم للأكثر، يعني إذا كان أكثر الرواة ذهبوا إلى رواية أو روى مرسلا فنقول الحكم للأكثر، لأن الخطأ إلى الأقل أدنى من الأكثر، ولذلك قالوا الحكم للأكثر. فإذا روى مرفوعا الأكثرون فالحديث يسمى مرفوعا، وإذا روى مرسلا فالحكم للأكثر. وعن بعضهم الحكم للأحفظ، الأكثر والأحفظ الظاهر كلاهما الذين قالوا للأكثر فيعتبرون الحفظ أيضا، والذي يظهر هذا هو. أما إذا كانوا ضعاف عشرة فلا يعتبرون اجتماعهم. وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع، والرفع في أدالة راويه، يعني كأنه إذا حكمت بأن الأصل في هذه الرواية موقوفا على عمر وليس مرفوعا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي روى مرفوعا هل يذهب أو يسقط عدالة راويه؟ لا يسقط عدالة راويه، غاية ما فيه قد يحكم عليه بالوهم، لكن لا يسقط الرواية، لا يسقط العدالة، وبعد العدالة هو الضبط. فيقال إن في ضبطه شيئا فقد وجد ما يخالف الأكثرين، لكن لا يسقط عدالته، العدالة في دينه باقية ثابتة، لأنه لا يتعمد، لا يتعمد رواية الخطأ. ومسنده من الحديث غير الذي أرسله، الأحاديث الأخرى التي لم يؤاخذ عليه فيه تبقى سليمة من النقد ومن التضعيف. وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله، إذا كان وقيل يقدح فيه وصله أي وصل الحديث ما أرسله الرجل، فيقدح في هذا الراوي إرساله، ليس هذا قيل هذا سيرة التمرير. فالأصل فيه أنه يبقى على ثقته وعدالته، غاية ما فيه قد يظهر أنه قد توهم فيه فيضبط هذا الحديث من أخطائه، ويأتي الكلام أن هذا الفلاني أحفظ من فلاني لأن هذا اطلع على وهم منه والثاني لم يطلع عليه، هذا يضبطه الأئمة رحمة الله عليهم. النوع الثاني عشر التدليس، وهو قسمان. التدليس أصله، إذا قيل أصله أو هو أصل واحد كما يقولون في فدال سين دال لام سين أصل واحد، هكذا يقول، ليس مركبا، أصل واحد هكذا يقول اللغوية. فإذا قيل أصل معناه، أو تقول مادة الكلمة، فهي مادة الكلمة الثلاثية، فأصله من الدلسي بفتح الدال بالتحريك، وهو الظلمة، الدلس الظلمة، دلسة ظلمة، دلجة دلجة ودلسة، فدلجة هو الإدلاج في الليل والظلمة. فعلى كل حال الدلسة معناه أظلم، فالتدليس إذا عرفنا تعريفه يظهر لنا أن المدلس أظلم علينا أمر هذا الإسلام. إذا كان متهما بالتدليس وروى بصيغة موهمة للسماع وعدم السماع، فإذا أظلم علينا ولم يصرح، إذا قال حدثنا وصرح بالتحديث فقد وضح لنا ونور لنا، لكنه إذا قال أن فلان قال فلان وهو معروف أنه يروي ممن لم يسمع منه بهذه الصيغة فقد أظلم علينا أمر الإسناد، لا يحكم عليه إلا بالظلمة ولا يحكم عليه بصحة الإسناد. ولذلك التدليس وهو مأخوذ من الدرس هو الظلمة، وكأن المدلس يظلم عليك أمر الإسناد ولم يبينه. فالتدليس قسمان، وتعريفه في الحقيقة يأتي على حسب القسمة أو حسب الأقسام. فإذا قلت تدليس الإسناد هو، ولذلك قسم أولا ثم عرف كل واحد، التدليس قسمان، قسمان وبعضهم جعل ثلاثة أقسام من القدماء أيضا، من الذين يعني حتى ابن قطان وغيرهم قالوا تدليس ثلاثة أقسام. هنا ذكر تدليس قسمان، الأول القسم الأول تدليس الإسناد بأن يروي الراوي عمن آثره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، ذكر فلان، روى فلان، قال فلان عن فلان، فآثره ما لم يسمع منه. حصلت المعاصرة، ولد في وقت قريب وهو في بلد نفسه، يكون إمكانية سماعه، وفيه إمكانية يكون لم يلقى مطلقا، لأن كم من المشايخ تسمع عنهم وأنت موجود من 20 سنة 10 سنوات في مكة لكن لم تكن رأيته. المعاصرة لا توجب أن تكون لقيت الشخص المعاصر، لكن إذا رويت عنه قال فلان وهو يعرف أن السامع يعرف أنك في مكة وشيخك في مكة، أو في وقت واحد ربما لقيتم ولو كان في الرياض ولو كان في العراق ما دام الحج وكذا قائم، قد يأتي ويكون قد سمع في مكة، فموهم فيه السماع. قال فلان لأنه عاصره. أما إذا كان واحد توفي شيخه الذي يقول فيه عن فلان وعرفنا باليقين أنه لم يدركه، فهذا لا يسمى تدليسا، إنما هذا انقطاع، وهذا ليس فيه دلسة وليس فيه إظلام وظلمة. فهنا تدليس الإسناد أن يروي أمن آثره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان فلان أو عن فلان ذكر فلان روى فلان حدث فلان. نعم. هنا ذكر وصح رسول من تعرض ذلك. يقول وهو قسمان بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي. الأول تدليس الإسناد، زاد ابن الصلاة أو لقيه، أم من عاصره أو لقيه. تعرفون أن كتاب التقريب هذا تقريب لابن الصلاة، نعم مو كذا، لتلخيص من كتاب ابن الصلاة. فإذا خالف ابن الصلاة هنا قال أن يروي أم من عاصره ما لم يسمع منه، وابن الصلاة قال أم من عاصره أو لقيه ما لم يسمع منه. إذا كان لقيه هذا التدليس أكثر صار، وهو كذا فيه تدليس وإظلام للأمر أكثر. أنت سمعت من شيخ معروف والناس يعرفون أنك جلست عنده وسمعت منه، فإذا رويت عنه ما لم تسمع منه ففيه تدليس أشد. ولذلك جعل ابن الصلاح لقي أيضا مع اللقي إذا روى ما لم يسمع منه فهو تدليس، وهو داخل في التدليسات الكبير، بل سمعه عن رجل عنه موهما سماعه حيث أورده بلفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه، قائلا قال فلان وأن فلان نحوه وكأن فلانا أو كان فلانا فعل كذا، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. إذا لم يكن عاصره وعرف أن الشخص لم يعاصره ولم يلقه مطلقا، حتى لو عرف أنه عاصره ولم يكن لقيه، مثل ما يقولون أبو عبيدة عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، الأمر أمران، إما أن يكون لقي أباه فالرواية متصلة، إما أن لم يكن لقي فالرواية منقطعة. ما يقول أنه أبو عبيدة أو أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود مدلس. فإذا كان عرف باليقين مع المعاصرة أنه لم يلق فلانا يروي أن فلان وهو ما خرج من الرياض مطلقا وهو ما دخل في الرياض مطلقا، عرفنا أن الشيخ في الرياض والتلميذ في مكة، لا هذا راه ولا هناك ولا هو جاء هنا، عرف يقينا أنه لم يلقى، فإذا قال قال فلان هذا منقطع واضح مثل هذا. وقال قوم إنه تدليس، فحدوه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمع منه يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع، فقد يدخل المنقطع الواضح في التدليس، وينبغي يقترح أن يكون أو أن يكون التدليس والمنقطع والمرسل كله بينهما تفريق. قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم أحد على هذا التعريف ما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره، لأن مالكا ما معرفة الناس أنه لم يلقى فلانا في بعض الأحيان يقول وقال فلان لتثبت ثبوت أو لشهرة القول عنه. ولذلك قال ابن عبد البر إذا قلنا إنه سواء عاصره أو لم يعاصره لقيه أو لم يلقه كله تدليس، إذا روى بصيغة مهمة للسماء بدون تصريح، فبهذا التعريف يدخل في المدلسين الإمام مالك، مالك أيضا هذا الذي يقول ابن عبد البر. وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره. أيضا في الحقيقة التفريق بين التدليس والإرسال والإرتفاع، لكن ابن حجر رحمه الله اخترعها تسمية آخر أيضا هو الإرسال الخفي. الإرسال الخفي يأتي الآن يذكره. قال الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن بن القطان هو أي تعريف التدليسي أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. يعني هذا نوع من التدليس، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. عمن سمع منه عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث، لكنه قد يكون فاته بعض الشيء لكنه يروي بصيغة مهمة للسماع. هذا لا شك أنه يدخل في التدليس، لكن ليس هو التدليس وحده. قد تكون المعاصرة فيه إيهام، وما دام لم يثبت لقاؤه فيكون التدليس قسم آخر أيضا. قال والفرق بينه وبين الإرسال أن أبو الحسن القطان يقول والفرق بينه أي بين التدليس وبين الإرسال أن الإرسال روايته أمن لم يسمع منه، والتدليس يعني روايته أمن سمع منه ما لم يسمع منه، هكذا قال. قال العراقي والقول الأول هو المشهور في التعريف، يعني في تعريف التدليس القول الأول هو رواية من آثر أو رواية من لقي ما لم يسمع منه هو التدليس، هذا هو المشهور. وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقاء، قيد التدليس شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله قيد التدليس بقسم اللقاء. كيف ذلك؟ يعني كأنه يقول التدليس لا يكون إلا إذا كان الشخص روى عن شخص سمع منه كثير روى عنه ما لم يسمع منه. لابد أن نقول التدليس يكون من تلميذ سمع من شيخه لكنه يروي ما لم يسمع، يقول لابد من هذا القيد. وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا، ما سماه تدليسا، معاصرة، معاصر يروي ما لم يسمع منه أو ما لم يصرح فيه، معاصر لم يصرح فيه بالسماع ما ندري سمع أو لم يسمع، هذا قال لا نسميه تدليسا بل نسميه إرسالا خفيا. هذا اختلاف الحقيقة، وإلا ما دامت إمكانية موجودة هذا الشخص الذي سمع من الشيخ آلاف من الأحاديث إذا روى حديثا لم يسمع منه فيه إمكانية السماع، فإذا أوهم بأنه سمع صار مدلسا، كذلك معاصر فيه إمكانية السماع وعدم السماع، فإذا روى بصيغة مهمة للسماع فصار تدليسا. لكن ابن حجر كأنه يقترح ويقول لا نسميه أحاديث المعاصر الذي لم نعرف سمع ولم يسمع لكن روى بصيغة مهمة للسماع نسميه إرسالا خفيا لا نسميه تدليسا. نسمي ونخص التدليس من تلميذ سمع من الشيخ شيئا كثيرا لكن إذا روى شيئا لم يسمع منه موهما للسماع. ففي الحقيقة المسألة يعني كأنها بقي خلافا لفظيا فقط والنتيجة واحدة. هو أخ كذب قال بعض الأئمة، لكن أخ كذب هكذا قال غير واحد من الأئمة، وشعبة أشد الناس فيه قال لا الأربية، وفي رواية أخرى لا أنا أزمية أحب إلي من أن أدلس، لأن الإيهام شيء، وقد يكون هذا الإيهام يودي ببعضهم أن يصحح الحديث مع أنه حذف شخصا ضعيفا ولم يذكره، فلا شك أن ضرره ربما يكون أشد من الزنا. ولذلك أول كلام شعبة قال الآن أزمية لأن هذه كبيرة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من هذه الكبيرة. فلكنه بعضهم قال أنه من دلس مرة واحدة فقد رفع أو رفع نفسه الثقة، لكن الآخرين لم يجعلوه خارما للعدالة، إنما جعلوه جرحا لا شك فيه يراقبونه مراقبة شديدة لكن لم يحرموا عدالته. نعم.
هل هناك أسباب وفيها
قد يكون مثل ما قيل أن البخاري رحمه الله إذا دلل محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله كان غضبان عليه فما كان يسميه فقال حدثني محمد. هذا نوع من التدليس قالوا